بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح لأحاديث التي ترجم لها يرحمه الله، الذي تولى شرح الكتاب وبين مراد الإمام البخاري ما يتعلق بألفاظ الحديث ومعانيه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الشهير بفتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري في شرحه الحديث الأول، قوله: فهجرته إلى ما هاجر إليه.
قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا في الطرف الثاني من الحديث، وهو الذي ذكره الإمام البخاري في هذه الرواية، وأراد به الهجرة إلى الدنيا يصيبها، أو إلى امرأة يتزوجها، وأوجد علاقة بين الدنيا والمرأة من حيث تانيث اللفظ، ومن حيث إن الدنيا هي كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى قبل يوم الآخرة، فتندرج المرأة تبع الله. وقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني إلى ما نواه من أغراض وأعراض الدنيا. وهذه الأعراض الدنيوية منها ما هو مباح كالزواج وكالتجارة وكالحصول على منافع دنيوية، ومنها ما يكون مشروعا، بل ربما كان من القرب ومن الطاعة وإن كان دون الهجرة، كالزواج للعفاف وكالعمل لأن يكف عن السؤال ولأن يحصل على المال الذي يتعبد الله جل وعلا به. هذا كله من القرب ومن المشروع. وقد يكون أو تكون الهجرة للمحرم، كمن يهاجر للفساد في الأرض، ومن يهاجر لمعصية الله جل وعلا، ومن يهاجر لارتكاب الكبائر، فكل يجازى بحسب نيته. لكن الهجرة إذا كانت في الأمور العامة والأمور المباحة ووسائل الطاعة، فإنها تكون أقل أجرا من الهجرة المأمور بها والواجبة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، ما وقع ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة أو أن يهاجروا إلى المدينة، وبعد أن فتحت مكة انقطعت الهجرة إلى المدينة، لكن الثواب على قدر النية المقصودة من الهجرة. نعم،
يحتمل أن يكون ذكره بالضمير ليتناول ما ذكره من المرأة وغيرها
في قوله إليه وهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الضمير يحتمل ما أشار إليه من الدنيا ومن المرأة ومن غيرها. نعم،
وإنما أبرز الضمير في الجملة التي قبلها وهي المحذوفة لقصد الالتذاذ بذكر الله ورسوله وعظم شأنهما.
هذا في قوله فهجرته إلى الله ورسوله. نعم،
بخلاف الدنيا والمرأة فإن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهما.
نعم،
وقال الكرماني يحتمل أن يكون قوله إلى ما هاجر إليه متعلقا بالهجرة فيكون الخبر محذوفا والتقدير قبيحه،
والتقدير إلى ما هاجر إليه قبحا أو صحة على حسب النية،
أو غير صحيحة مثلا،
أو غير صحيحة إذا كانت لغير الله.
ويحتمل أن يكون خبر فهجرته والجملة خبر المبتدأ الذي هو من كانت
هجرته. نعم،
وهذا الثاني هو الراجح، لأن الأول يقتضي أن تكون تلك الهجرة مذمومة مطلقا.
وفي الحقيقة أن الهجرة إذا كانت لغير الهجرة الصريحة فقد تكون مذمومة وقد تكون مباحة بحسب النية، فما كان يؤدي إلى القربة فهي ليست بمذمومة بل قد تكون من الطاعات، وما كانت في المباح فهي أيضا ليست بمذمومة لكنه قد لا يثاب عليها، وهكذا حسب قصد المهاجر. نعم،
وليس كذلك إلا إن حمل على تقدير شيء يقتضي التردد أو القصور عن الهجرة الخالصة، كمن نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا.
مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة، نوى الاثنين معا، فيثاب على مفارقته لدار الكفر، ويثاب إذا قصد بزواجه بالمرأة القربة والتعفف، لكن قصد به الاستمتاع بزواجه بالمرأة فإنه لا يثاب على ذلك. نعم،
فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة،
ما تكون قبيحة ولا غير صحيحة. نعم،
بل هي ناقصة بالنسبة إلى ما كانت هجرته خالصة. وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة، فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنه يثاب على قصد الهجرة.
نعم، إذا يعني اشتملت النية أكثر من عمل فيثاب على الطاعات ولا يثاب على العادات. نعم،
لكن دون ثواب من دون ثواب من أخلص.
نعم،
وكذا من طلب التزويج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله، لأنه من الأمر المباح الذي قد يثاب فاعله
إذا قصد به التقرب إلى الله والعفاف،
إذا قصد به القربة كالإعفاف. ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة فيما رواه النسائي عن أنس رضي الله عنه قال تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام.
فكان صداق ما بينهما.
فكان صداق ما بينهما الإسلام. أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت، فإن أسلمت تزوجتك، فأسلم فتزوجته.
لكن هذه القصة ليس فيها مسألة الهجرة، ما تصلح أن تضرب مثالا للهجرة، لأن كان إنهما ابتداء هما في المدينة، وإنما سمحت له بالزواج شريطة الإسلام، لأن الأصل أن الكافر لا يمكن أن يتزوج بالمسلمة، واشترطت عليه الإسلام حتى يباح له أن يتزوجها. نعم.
وهو محمول على أنه رغب في الإسلام ودخله من وجه، وضم إلى ذلك إرادة التزويج.
يعني هو أساسا رغب في الإسلام فيثاب على إسلامه، لكن انضم إلى ذلك أيضا نية أخرى وهي الزواج بأم سليم. نعم.
ودخله من وجه وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح، فصار كمن نوى بصومه العبادة والحمية.
كمن نوى بصومه العبادة والحمية، لأن من يصوم يكون الصوم له حمية.
نعم.
فإذا نوى العبادة وهي التقرب إلى الله بالصوم يكتب له أجر الصيام، لكن لو أن إنسانا صام ولم ينوي بذلك العبادة، بل صام من أجل أن يستفيد من صومه حمية، حمية جسده وحمية جسمه، فهذا نقول له إن صومك أمر مباح وأصبح عادة لك وليس فيه أجر. أما إذا جمع بين الاثنين فيثاب على العبادة ولا يثاب على العادة. نعم.
فصار كمن نوى بصومه العبادة والحمية أو بطوافه العبادة وملازمة الغريم.
يعني أن إنسانا يتابع غريبا، غريما، يعني هناك شخص له عليه حق ويريد أن يتابعه حتى لا يضيع عليه هذا الإنسان، فهذا الغريم دخل في الطواف، يعني بدأ يطوف، فجاء هذا الشخص الذي يتابعه وطاف أيضا معه، فيسأل عن نية طوافه، إن قصد بطوافه التقرب إلى الله والطاعة يثاب على هذا الطواف، وإن قصد أنه يتابع الغريم حتى لا يضيع ولا يفر لا يثاب على ذلك الأمر. نعم. وقد يعني يكون العمل مشتركا وله أكثر من نية. نعم.
واختار الغزالي فيما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر.
يعني الإمام الغزالي ذهب إلى يقول ننظر إلى هذا العمل الذي قدمه الإنسان وهو يريد به أكثر من نية، أيهم القصد الأول؟ إن كان المقصود الأول هو العادة، ملازمة الغريم، الحمية، في هذه الحالة لا يثاب، وإن كان غرضه الطاعة والعبادة هو الهدف الأول فإنه يثاب على عبادته وعلى طاعته. وهنا أشار إلى مسألة ثالثة وهي إذا كان قصد الاثنين معا، يقول إن قصد الاثنين معا لا يثاب. نعم. هذا رأي الغزالي.
أو الدين أجر بقدره، أو تساويا فتردد القصد بين الشيئين فلا أجر.
نعم. وبعضهم يقول لا، الأجر للنية الأولى.
وأما إذا نوى العبادة وخالطها بشيء مما يغاير الإخلاص فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء
بما ابتدأ به العمل، إن كان ابتدأ بالطاعة فيثاب، وإن كان ابتدأ بالعادة فلا يثاب.
فإن كان ابتداؤه لله خالصا لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره. والله أعلم. واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم،
يعني هذا الحديث استدل به العلماء على أن الإنسان لا ينبغي له أن يدخل في عمل إلا إذا حدد النية، لأنه إذا دخل ولم يحدد نية ولم يقدر نية فهذا لا يعتبر عمل ولا يثاب عليه. نعم،
لأن فيه أن العمل يكون منتفيا إذا خلى عن النية
فلا يسمى عملا،
ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه.
نعم،
وعلى أن الغافل لا تكليف عليه،
يعني لا يلزمه التكليف لأنه لا نية له. نعم،
لأن القصد يلتزم العلم بالمقصود.
نعم،
والغافل غير قاصد،
ولذلك لا يلزمه العمل.
وعلى أن من صام تطوعا بنية قبل الزوال ألا يحسب له إلا من وقت النية.
هذه مسألة في مسألة الصوم التطوع. لو أن إنسان ما نوى أن يصوم لكنه ما أكل ولم يشرب من بعد الفجر، وقبل أن تزول الشمس قال أنا صائم، أهل العلم متفقون على أنه يكتب له أجر الصوم، لكن من متى يكتب؟ فجمهورهم على أنه يكتب له أجر الصوم من عند النية، يعني من عند الوقت الذي حدد فيه نية الصوم. طيب والفترة التي من بعد طلوع الفجر إلى هذا الوقت يثاب عليها ولا ما يثاب؟ جمهورهم على أنها لا يثاب، وإنما الثواب من عند النية، لأن الأصل أن الإنسان ما يقبل منه الصوم إلا إذا بيت النية، وهذا لا بد منه في صوم الفريضة. يعني الإنسان لازم في رمضان يبيت النية من قبل الفجر أو من عند الفجر، وهكذا صوم القضاء يبيت النية فيه من أول النهار، يعني من قبل الفجر حتى يصح صومه. لكن الآن الكلام حول الصوم صوم النافلة، وإنما كان الخلاف في ذلك لدليل آخر، هذا الدليل هو الذي جعلنا نصوب صومه وإن تأخرت النية إلى قبل الزوال. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في بيته أو يدخل بيته قبل الزوال ويسأل هل عندكم شيء، يعني من طعام، فإن قالوا ما عندنا شيء قال إذن أنا صائم، فكأنه أحدث الصوم قبل الزوال فكتب له الصوم. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل العلماء يحكمون بصحة صوم النافلة وإن لم يبيت النية. إذن صحة الصوم هنا كانت بدليل وليس مطلق سريان النية من قبل الزوال إلى طلوع الفجر. وبعض أهل العلم قال إن الأجر يمتد إلى طلوع الفجر لأنه لم يتناول شيئا يبطل هذا الصوم. اقرأ.
لكن تمسك من قال بانعطافها بدليل آخر.
هذا هو، أن من قال بانعطافها وأنها تستمر إلى طلوع الفجر بدليل آخر، وهو أن النبي لما قال أنا صائم وصح صومه قالوا إن النية سرت من ذاك الوقت إلى طلوع الفجر. نعم.
ونظيره حديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها.
نظيره، وهذا مثله، من أدرك من الصلاة ركعة، عندما يدخل المأموم وعندما يدخل الشخص الذي جاء متأخر ويجد الإمام في الركعة الثالثة ويدخل معه للصلاة. الحديث دل على أنه ما دام أدرك ركعة مع الإمام أدرك أجر الجماعة، وأجر الجماعة يبتدئ من متى؟ من أول الصلاة، فكأن الأجر سرى من الركعة الثالثة إلى الركعة الأولى. هذا السريان عرفناه هل بمجرد دخوله في الصلاة ولا بدليل آخر؟ قال عرفناه بهذا الدليل الآخر. الأصل أن الإنسان يدرك أجر العمل بالنية، والنية ما حدثت إلا في الركعة الثالثة، فالمفترض أنه يدرك الأجر من الركعة الثالثة، لكن تفضل الله جل وعلا عليه ومد له فضل إدراكه فضل الجماعة إلى الركعة الأولى للخبر الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أي أدرك فضيلة
نعم الذي حدث، ولذلك أهل العلم قالوا إنه إن أدرك قبل الزوال يكتب له الأثر، لكن لو جاء إنسان بعد الزوال وقال أنا أريد أنا صائم الآن، نقول له هذه الصورة ما كانت، ليست هي الصورة التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الفقهاء لم يثبتوا له الصوم. نعم.
أي أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت، وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى، وعلى أن الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة ثم ذكر عن ذلك المجلس شيئا لا يمكن غفلتهم عنه، ولم يذكر غيره أن ذلك لا يقدح في صدقه.
هذه مسألة أيضا استنبطها العلماء في هذا الحديث من أمر، احنا عندنا علقمة، الراوي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فكون عمر يقول ذلك على المنبر هذا يقتضي أن يكون المسجد مكتظا بالناس، والرواة الذين كانوا مع عمر أو الصحابة الذين أو الجماعة الذين كانوا في المسجد كلهم سمع هذا الخبر من مين؟ من عمر. لكن عندما تتبعنا طرق هذا الحديث في كتب الحديث ولدى الرواة ما صح هذا الخبر إلا عن علقمة، هو الوحيد إلا صح الطريق عنه، وسائر الطرق أولا لم تروى، وروي طريق أو طريقين وكلها ضعيفة. فهذا يقتضي هل يعتبر علقمة شاذ في رواية هذا الخبر أو ماذا يقتضي الأمر؟ استنبطوا هذا الحكم، قالوا إذا واحد حدث عن شخص في ملأ والناس مستمعون ونقل عنه خبر انفرد به ولم يشركه أحد في نقل هذا الخبر، ما ينبغي لنا أن نطعن في هذا الراوي بل نصدقه ونقبل خبره، لأنه ما بان لنا ما ينقض ذلك. واضح؟ اقرأ عيد العبارة.
وعلى أن الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة ثم ذكر عن ذلك المجلس شيئا لا يمكن غفلتهم عنه، ولم يذكر غيره أن ذلك لا يقدح في صدقه.
ولم يذكره غيره نعم. أن ذلك لا يقدح في صدقه، بل نقبله ونوثقه. نعم.
قال: خلافا لمن أعل بذلك،
يعني بعض أهل العلم أعلوا الخبر هذا وقالوا هو فرد أو غريب، ولذلك يضربونه مثلا للحديث الغريب، وما رواه واحد عن واحد. ومن العجيب أن هذا الحديث رواه عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يروه أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر، وما جاء في بعض الطرق لم تثبت، ثم رواه عن عمر علقمة، ولم يثبت رواية أحد من التابعين عن عمر غير علقمة، ثم رواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه أحد من التابعين عن علقمة غير محمد بن إبراهيم التيمي، ثم رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ومنه اشتهر. وقد نقل وسيمر بنا أن من رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري منهم من قال 200، ومنهم من قال 700، ومنهم من قال 300. وسينقل الحافظ ابن حجر أنه تتبع عدد الرواة عن يحيى بن سعيد الأنصاري لهذا الحديث حيث زادوا على 70 ولم يكملوا 100، ولذلك هذا الحديث سموه حديثا فردا أو حديثا غريبا في أوله، يعني في أول إسناده، لكنه من رواية يحيى بن سعيد تواتر فسار حديثا متواترا، لأنه رواه عدد كبير جماعة عن جماعة يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة. نعم.
خلافا لمن أعل بذلك، لأن علقمة ذكر أن عمر رضي الله عنه خطب به على المنبر ثم لم يصح من جهة أحد عنه غير علقمة، واستدل بمفهومه على أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه.
نعم.
ومن أمثلة ذلك جمع التقديم.
جمع التقديم في الصلاة هل هو عمل أو ليس بعمل؟ يعتبره الفقهاء ليس عمل، العمل هو الصلاة، وكونه يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو المغرب والعشاء في وقت المغرب هذا أداء، هل يحتاج إلى نية ولا ما يحتاج؟ يذكر هنا أنه لا يحتاج إلى نية، ولأنه لم يعده عملا، كأنه فهم أن الله تعالى فرض أداء صلاة المغرب والعشاء وأداء صلاة الظهر والعصر عند أول وقت أولهما. وهذه ملحوظة يعني فقهية أدركها بعض الفقهاء، والدليل على ذلك قالوا لو أن المرأة إذا حاضت عند صلاة العصر، أو إذا حاضت المرأة عند أذان الظهر أو حاضت عند أذان المغرب، فإنه يجب عليها أن تقضي الظهر والعصر وتقضي المغرب والعشاء، لأنها عند حيضها كان قد دخل عليها وقت الصلاة الثانية. فكأن جمع التقديم ليس عملا جديدا، ولذلك لا يحتاج إلى نية، هكذا يذكر الفقهاء. قالوا والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك صلى بأصحابه الظهر والعصر جمع تقديم، ولم يقل لهم أنا سأصلي الظهر والعصر، بل أداهما في الوقت، ولم يطلب منهم أن يشترطوا ذلك أو أن ينووا ذلك. ويؤيده ما ذكرت في مسألة وجوب الفرضين على الحائض إذا نزل عليه الدم عند دخول أول الفرضين. واضح؟
نعم.
اقرأ.
ومن أمثلة ذلك جمع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر أنه
من حيث النظر
أنه لا يشترط له نية، بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية، وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام.
يعني يريد به الإمام البلقيني.
وقال الجمع ليس بعمل، وإنما العمل الصلاة. ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك، ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطا لأعلمهم به.
هذا العمل، لكن هو ما قال لم أنو صلى الظهر والعصر. جمع تقديم، فهم أدوا الصلوات، أدوهما بدون نية. واضح؟
واستدل به على أن العمل إذا كان مضافا إلى سبب ويجمع متعدده جنس، أن نية الجنس تكفي.
نعم.
كمن أعتق عن كفارة،
يعني مثلا رجل وجبت عليه كفارات، كفارة يمين، وكفارة
ظهار
في الحج، الكفارة التي تسمى كفارة الفدية، وكلها تستوجب إطعام 6 مساكين، وجاء وأخرج كفارة عن ستة مساكين، وما حدد هذه الكفارة هل هي لليمين أو هل هي لفدية الأذى أو هي لكذا، ما عين يعني هل تصح هذه الكفارة ولا ما تصح. قالوا لأنها عمل متنوع له أسباب، وكل هذه الأسباب من جنس واحد، تصح منه هذه الكفارة، ثم هو بعد ذلك يمكنه أن يحدد ويصرفها لأي واحد من هذه الكفارات، ثم بعد ذلك يسدد الكفارات الثانية. الشاهد هنا أنه عندما أداها ما كان ينوي بها واحدة معينة، وصح منه ذلك. هذا ما أراد بقوله إنه إذا كان العمل الذي يقوم به له أسباب متعددة ومتنوعة وكلها من جنس واحد، يجوز أن يعمل هذا العمل ثم بعد ذلك يحدد النية. نعم.
كمن أعتق عن كفارة ولم يعين كونها عن ظهار أو غيره،
لأن ظهار أو قتل خطأ أو ارتكاب محظور. نعم.
لأن معنى الحديث أن الأعمال بنياتها، والعمل هنا القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة، وهو غير محجوج إلى تعيين سبب،
يعني ما هم ضروري في تحديد معنى تحديد النوع الذي يخرج عنه الكفارة. نعم.
وعلى هذا لو كانت عليه كفارة وشك في سببها أجزأه إخراجها بغير تعيين،
بغير تعيين هذه الكفارة التي يخرج عنها. نعم.
وفيه زيادة النص على السبب.
نعم، فيه زيادة النص على السبب، يعني أنه مفترض أنه لازم يحدد ويقول كفارة عن كذا، كفارة عن كذا، كفارة عن كذا. نعم.
لأن الحديث سيق في قصة المهاجر لتزويج المرأة، فذكر الدنيا مع القصة زيادة، فذكر الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتنفير.
نعم، لأن الزواج من المرأة نوع من أنواع الأغراض الدنيوية، فكونه قال دنيا ثم قال امرأة، فكأن هذا من باب زيادة الزيادة في النص.
وقال شيخنا شيخ الإسلام في إطلاق العام: وإن كان سببه خالصا خاصا فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، يعني هنا في قوله دنيا وامرأة، فهو وإن كان الأصل الحديث ذكر في مسألة المرأة وهي أمر خاص، لكن لما جاء قوله دنيا دل على أن الحكم عام، ولذلك قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وسيأتي ذكر كثير من فوائد هذا الحديث في كتاب الإيمان، حيث قال المصنف،
لأن الإمام البخاري أرجع الكلام حوله، قال سنذكر عند كتاب الإيمان هذا الحديث، وسنذكر هناك كثير من الأعمال المتعلقة بالإيمان والمتعلقة بالصلاة والمتعلقة بغيرها من الطاعات في ذلك الموضع. نعم.
حيث قال المصنف رحمه الله في الترجمة: فدخل فيه العبادات والأحكام إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف.
وبهذا انتهى الإمام البخاري من ذكر الحديث الأول، وانتهى شرح الحديث الأول بهذه التعليقات المستفيضة من الإمام الحافظ ابن حجر. ثم قال: نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس.
أحيانا يأتيني
مثل
صلصلة الجرس،
وهو أشده علي فيفصم عني
فيفصم عني
وقد وعيت عنه ما قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا.
نعم، هذا هو الحديث الثاني من أحاديث كتاب الإمام البخاري رحمه الله، الذي ترجم له بقوله بدء أو كيفية بدء الوحي، ورواه عن شيخه عبد الله ابن يونس
ابن يوسف نعم
التنيسي.
نعم
وهو من أجل شيوخ الإمام البخاري، وذكر أنه مصري، وهو من أجل من روى الموطأ عن الإمام مالك. وهذا الحديث يعلق الشراح عليه بأن الإمام البخاري اختاره بعد ذكر الحديث الأول، حديث الحميدي، لأن الحديث الحميدي أخذه عن شيوخه المكيين، والحديث الثاني أخذه عن شيخه الإمام مالك رحمه الله، وهو من علماء وشيوخ المدينة. فكان من الميزة أن جمع حديثين، أحدهما مكي والآخر مدني، وسار في ذلك على نهج الوحي الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، حيث بدأ نزول الوحي عليه وهو في مكة، وتم نزول الوحي عليه وهو في المدينة. فكما أن الحديث الأول، أو فكما أن الآية التي ساقها جمعت بين أنواع الوحي الذي أنزل عليه، وأنه متضمن الوحي في مكة والوحي في المدينة، أيضا أشار إلى هذين الحديثين، وهو أحدهما مكي والآخر مدني. ثم قال: اقرأ الحديث يا.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
هشام بن عروة عن أبيه، وهو عروة
بن الزبير
ابن
الزبير،
وابن أختي عائشة رضي الله عنها. نعم.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه،
والحارث بن هشام هو أخو عمرو بن هشام المشهور والمعروف بأبي جهل، وأخوه الحارث من مسلمة الفتح أسلم وحسن إسلامه واستشهد في الشام. نعم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية نزول الوحي عليه، كيف كان يأتيك الوحي. نعم.
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. وهو أشده علي فيفصل.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عند مجيء الوحي هذا الصوت الشديد مثل صلصلة الجرس، رنين الجرس الذي يظهر من ضرب الرصاص في أطراف في سطل الجرس ويستمر، ليتنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجيء الملك بالوحي، فكان يدرك أو يصيب النبي صلى الله عليه وسلم منه شدة، وأحيانا هذه الشدة قد تؤدي إلى أنه يغط ويصيبه شبه الإغماء. نعم، لكنه مع ذلك كان واعيا لما يقال. نعم،
وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال.
عندك هكذا مضبوطة؟
لا،
لأنه سيمر بنا أن هذه الكلمة ضبطت بثلاثة ألفاظ، يفصم ويفصم ويفصم. هنا هل ضبطت بالمبني للمجهول؟ فيفصم.
فيفصم، نعم.
طيب اقرأ.
وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه.
وقد
وعيت
عنه. وعيت عنه.
نعم. وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها.
وهذا تعليق من الإمام البخاري لحديث عائشة، كأن الحديث يعني فيه حديثان تداخلا، الحديث الأول حديث الحارث بن هشام، والحديث الثاني حديث عائشة. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا.
يعني أن جبينه يصب من العرق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.